الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وتبارك ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، ويا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله طيبا نافعا. هي يعني ليلة من الليالي الطيبة المباركة من ليالي العشر، وفي هذا المكان الطيب بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني ما نتذاكره في هذه الدقائق سبب خير وبركة ونفع بإذنه وفضله ورحمته. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، حقيقة الموضوع الذي أود الحديث عنه هو موضوع مهم جدا يهمنا نحن المسلمين جميعا في هذه المرحلة التي تعيش الأمة الإسلامية فيها، حالة من الشتات وحالة من الضيق وحالة من الاستضعاف الشديد والكبير. هذه المرحلة يحتاج المسلمون فيها إلى بصيرة وإلى هداية، ونحن في مرحلة من أشد المراحل وأصعبها، حتى إن من الأسئلة المعروفة والمتكررة في هذا الزمن الآن اللي هو سؤال: هل مر على الأمة الإسلامية زمن هو أشد من هذا الزمن أم لا؟ هذا السؤال يطرحه الكثير، إنه هل مر على الأمة الإسلامية أشد من هذا الزمن أم لم يمر سابقا؟ أنواع المشكلات التي تمر بها الأمة الإسلامية كثيرة ومتنوعة ومن أبواب مختلفة. حالة استضعاف عامة، حالة قهر يعيشها كثير من المسلمين، حالة يعني حتى على المستوى الفكري والإيماني والعقدي، ثقافة غالبة ويعني تأثر من كثير من شباب المسلمين ب يعني خلنا نقول موجات فكرية معينة. والسؤال الذي يطرحه الجميع هو: ما الحل؟ وأين الطريق؟ وما الوجهة؟ وكيف يمكن أن نجد الجواب عن هذا الذي يجري في واقع المسلمين؟ وحقيقة يمكن لنا أن نصنف أحوال المسلمين في هذا الزمن في ظل هذا الاستضعاف الشديد وفي ظل هذه الأزمات الكبيرة إلى صنفين كبيرين، وأنا سأركز على الصنف الثاني. الصنف الأول هو صنف الغافلين الذين لا يعنيهم حال المسلمين وحال الأمة الإسلامية، وإنه إيش نحن نعيش في أزمة، صارت مشكلة في منطقة من مناطق المسلمين، أزمات كبرى أزمات صغرى. لا، يعني هناك قسم من الناس لا يعنيهم كل هذا، مع أنك قد تجدهم في المساجد، بل وقد تجد أن بعضهم له اهتمام بطلب العلم الشرعي وبالثقافة الإسلامية وكذا، لكن لا تجد يعني الحرص والقلق تجاه الإسلام والمسلمين وتجاه الأمة الإسلامية. وهذا القسم، قسم الغافلين عن جسد الأمة الإسلامية وما يحدث فيه، ليس هو محور حديثنا اليوم، وإنما حديثنا عن القسم الآخر، عن قسم المنتبهين المبالين المهتمين، عن قسم الذين يعنيهم شأن المسلمين وشأن الإسلام وشأن الأمة، الذين تفيض أعينهم أحيانا من الدموع إذا رأوا مصيبة من المصائب أو كارثة من الكوارث. هؤلاء، هذا الصنف من المسلمين الذين يبالون ويهتمون، هو محور حديثي في هذا اليوم، وسأذكر أقسامهم، ثم بعد ذلك سأذكر ما الطريق الصحيح وما الذي ينبغي أن يفعلوه. هذا هو المحور الذي سأتحدث عنه بإذن الله تعالى. هؤلاء المهتمون بشأن الإسلام والمسلمين على أقسام. القسم الأول منهم هم يمكن أن نقول هم اليائسون المحبطون. هم لأنهم مهتمون جدا، ولأنهم يعنيهم شأن الإسلام، ولأنهم يرون كثرة المصائب وكثرة المشكلات، فإنهم قد يأسوا وأحبطوا لأنهم لم يروا أي حل، أو يعني خلنا نقول أملا يرونه بأعينهم. هذا القسم من اليائسين المحبطين هم أيضا على أقسام. منهم من وصل به اليأس والإحباط حتى إلى ترك التدين، وبعضهم حتى وصل إلى الإلحاد بسبب اليأس والإحباط. يعني هو أصلا كان إذا وضع جنبه على فراشه لم يكن يطمئن جنبه على فراشه بسبب ما يجري على الإسلام والمسلمين، لكنه مع كثرة المشكلات وكثرة المصائب وكثرة الأزمات، ثم بعد ذلك مع قلة الأبواب المفتوحة وقلة الأمل، يأس، وأحيانا لضعف الجانب الإيماني والعلمي وما إلى آخره يتضخم اليأس عنده حتى يقعده عن أساس الدين. هذا قسم من اليائسين المحبطين. هناك قسم آخر من اليائسين المحبطين لم يتوقفوا، لم ينتكسوا عن التدين، لم يتركوا الإسلام، لم يتركوا التدين، ولكنهم توقفوا عن العمل، توقفوا عن العبادة، عن العبادة الزائدة، عن النوافل، عن تلك الروح الإيمانية التي كانت تحركهم، توقفوا عن الدعوة إلى الله، توقفوا عن مدافعة الباطل، توقفوا عن العمل للإسلام. فتجدهم كان لديهم هم ولا يزال لديهم هم، ولكن الأبواب مغلقة فلا أمل، وبالتالي قعود دائم. وهناك، لاحظوا، نحن الآن في القسم الأول فقط من المهتمين، اللي هو القسم اليائسين المحبطين. وهناك قسم من اليائسين المحبطين من لم يتوقف عن العمل، ولكن أخذ يشك في الحل، أن يكون الحل من جهة الإسلام ومن جهة القرآن، فيقول خلاص الحل هو عبارة عن صناعة بشرية وتجارب الأمم والبحث في التجارب الأوروبية والتجربة الصينية والتجربة الهندية والتجربة الألمانية والتجربة المدري إيش، وإنه هذه هي الطريق الذي يمكن أن ننهض من خلاله. هذا كله قسم واحد من قسم المهتمين، وهم اليائسون المحبطون. القسم الثاني من المهتمين هم قسم المتفائلين، قسم المتفائلين المحبطين، المتفائلين المخطئين. هناك قسم متفائل ولكنه متفائل تفاؤلا خاطئا. هؤلاء تجدهم أشبه ما يكونون بالذين ينامون وفي النوم يرون الأحلام الجميلة والوردية، وتجدهم يقول لك أبدا إن شاء الله عز الإسلام والمسلمين السنة القادمة بإذن الله تعالى. أصلا في إشارة في القرآن إنه السنة القادمة راح يتغير أحوال العالم كذا إلى آخره، من هذا الكلام الذي يتعلق به المتفائلون جدا، ولكنهم مخطئون في تفاؤلهم. ليسوا مخطئون في أساس التفاؤل، ولكنهم مخطئون في طريقة التفاؤل، مخطئون في طريقة التفاؤل. فهذا قسم آخر من أقسام المهتمين من المسلمين. القسم الثالث من المهتمين من المسلمين هم المهتدون، المصيبون، الصالحون، المصلحون، الذين هم الأمل لهذه الأمة، الذين هم الأمل للإسلام والمسلمين. وهؤلاء المهتدون لهم علامات وفيهم صفات، سآتي بعد قليل إلى صفاتهم وما الذي ينبغي أن يفعلوا، لكن سأعيد الكلام الآن سريعا. أقول نحن في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية، والذي هو من أشد ما يمكن أن يكون من الواقع، الناس فيه على قسمين، المسلمون فيه على قسمين. القسم الأول قسم الغافلين، الذين لا يبالون ولا يهتمون، إلا إذا مسست شيئا متعلق بممتلكاتهم الشخصية، حياتهم الشخصية، فتجدهم يثورون. فأقول الخلاصة أنه إحنا عندنا قسم الغافلين، وهؤلاء الغافلون ليسوا محور حديثنا. هؤلاء الغافلون متى يتحركون، متى يهتمون؟ إذا مسست شيئا من دوائرهم الخاصة الدنيوية الشخصية، كما ذكر عنهم ابن القيم رحمه الله، وتجد أحدهم إذا نوزع بما عليه فيه غضاضة في دنياه يثور ويستعمل مراتب الإنكار الثلاث، ولا يبالي بما الذي جرى على الدين. يقول ابن القيم: فهؤلاء مع كونهم ابتلوا بأعظم مصيبة يبتلى بها المرء، وهي موت القلب، فقد سقطوا من عين الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هؤلاء، هذا القسم الأول الذين هم الغافلون. القسم الثاني اللي هو قسم المهتمين من المسلمين بشأن الإسلام وشأن الأمة، ويعنيهم ما الذي يجري في الواقع، ويريدون أن يقدموا شيئا من الإسلام المسلمين، هؤلاء على أقسام. القسم الأول قسم اليائسين، وسبب اليأس أنهم رأوا أن الأبواب مغلقة والمشاكل كثيرة والضغوط عظيمة، فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئا فقعدوا. القسم الثاني هم من المهتمين، هم المتفائلون المخطئون الذين يعني يتفائلون تفاؤلا حالما دون معطيات حقيقية على أرض الواقع. والقسم الثالث هم المهتدون المسددون المصيبون الذين يستعملهم الله في طاعته وفي نصرة دينه. فحديثنا تحديدا عن هذا الصنف الأخير، عن المهتدين المصيبين الذين يعلي الله سبحانه وتعالى كلمتهم ويكون معهم ويعينهم ويسددهم ويهديهم. هؤلاء أولا هم من أهل يعني من أهل العمل، عندهم أن العمل هو كأنه عقد بينهم وبين الله، عهد بينهم وبين الله إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. لا تجدهم فاترين خاملين، وإنما هم في عمل دائم. هذا العمل بشقيه: العمل المتعلق بعبادتهم وتقواهم وسلوكهم وتزكيتهم، والعمل المتعلق بالمسلمين وهو أن يخدموا ويقدموا ما يمكن من الخدمة والعمل والبذل للمسلمين في كل زمن بما يمكن فيه وما يتاح فيه. هذه الصفة الأولى من صفاتهم، أنهم عاملون. الصفة الثانية من صفاتهم أن عملهم هذا مبني على علم، وأن هذا العلم مبني على مرجعية الوحي، فهم عاملون على علم وعلى بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هذه لا تكون إلا إذا كان فيها علم، ولذلك هم يهتمون بالعلم. واهتمامهم بالعلم ليس الاهتمام الترفي الذي يعني لا ينشغلون فيه إلا بفروع المسائل والمناقشات العلمية التفصيلية التي هي عبارة عن دائرة نظرية بعيدة جدا، وإنما هم يهتمون بالعلم، العلم الذي أنزله الله، العلم الذي يحب الله من عباده المؤمنين الصالحين المصلحين أن يعتنوا به، العلم الذي أوصى الله أنبياءه أن يستمسكوا به وأن يقوموا عليه. فالعلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صفاتهم. فإذا وجدت الأمة الإسلامية معتنية بالصفة الأولى دون الثانية فاعلم أن هناك خلل، وإذا اعتنوا بصفة العلم دون العمل فهناك خلل كبير أيضا. ومن صفاتهم كذلك الأساسية والمركزية الصبر، فهم دائم الصبر، كثير الصبر، لا ييأسون لا ييأسون من رحمة الله، ولا ييأسون من روحه، ولا يمكن أن يأتي عليهم زمن يرون أن أبواب السماء قد أغلقت وأن رحمة الكريم سبحانه وتعالى قد قطعت عن المسلمين. من أعظم صفاتهم الصبر، والصبر هو الذي يدفعهم إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. متى يسيء الإنسان الظن بالله؟ إذا قل صبره، إذا قل صبره يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وإذا عظم صبره أتيح له أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالمهتدون المصيبون الذين ينصر الله بهم هذا الدين هم الذين جمعوا بين العلم والعمل وبين الصبر. وكذلك الصفة الرابعة من صفاتهم أنهم متقون، يتقون الله سبحانه وتعالى ويجمعون بين الصبر والتقوى. وكثيرا ما يجمع الله بين الصبر والتقوى في كتابه العزيز، ويجعل الجمع بين الصبر والتقوى سببا في حسن العاقبة. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن يوسف عليه السلام بعد القصة الطويلة تلك من البلاء، ثم مكن الله له وجعل خلاصة الطريق الذي سلكه يوسف هو الجمع بين الصبر والتقوى، فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه خلاصة الصبر والتقوى، وهي عين ما أوصى الله به المؤمنين من هذه الأمة بقوله في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الجمع بين الصبر والتقوى، ليس الصبر فقط الذي هو التحمل وتلقي الضربات دون خنوع، وإنما الصبر المصحوب بالتقوى. والتقوى لا تتحقق عند الإنسان إلا إذا رجعنا للصفة الثانية التي هي العلم. الصفة الثالثة أنهم مقتدون. حين هذه خمس صفات: هم عاملون، عالمون، صابرون، متقون، مقتدون. والاقتداء هذا المقصود به الاقتداء بهدي الأنبياء، الاقتداء بهدي الأنبياء الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم مقتدون، هم يرون أن الكتاب العزيز القرآن، أن يرون أنه كتاب هداية حقيقية، ليس كتاب هداية بالمعنى العاطفي العام، إنه والله القرآن العظيم كتابنا المقدس الذي كذا والبركة والكذا، وممكن يعلق هنا وهناك وكذا. هناك من يعيش مع القرآن عيش المستهدي استهداء حقيقيا، فيفتح الله له من صفحات هذا الكتاب ومن آياته ما لا يفتحه على الذي ينظر إلى القرآن نظرة أقل، وهي حتى لو كانت نظرة صالحة، مثل نظرة أنه مثلا مجرد بركة أو حفظ فقط وكذا. لا، القرآن الكريم إنما نزل ليكون هداية للناس وهداية للمؤمنين، وهذه الهداية ليست فقط الهداية في إخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، ولا من الظلمات إلى النور، ولا من المعاصي إلى الطاعة فقط، وإنما من صور الهداية في القرآن هداية المؤمنين إلى طرق العلم وطرق الإصلاح، كيف ينفعون هذه الأمة وكيف يصلحون فيها وكيف يكونون على طريق الأنبياء. لاحظوا، نحن الآن تدرجنا شيئا فشيئا، بدأنا بأنه هناك واقع صعب من أصعب ما مر على تاريخ المسلمين، ثم الناس المسلمين على قسمين، قسم غافل عن كل هذه المشاكل وقسم معتني ومهتم، وهذا القسم المعتني والمهتم على أقسام، فيهم المعتني والمهتم ولكنه يائس محبط، وهذا اليائس المحبط أيضا على أقسام، وفيهم من هو مهتم ولكنه متفائل تفاؤلا ورديا حالما بدون معطيات وصفات حقيقية على أرض الواقع، ومنهم من هو مهتد مصيب، وهؤلاء هم العاملون العالمون الصابرون المتقون المقتدون. وقلنا مقتدون بهدي الأنبياء الوارد في كتاب الله وبعموم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكتاب العزيز، الآن نحن وصلنا إلى نقطة يعني مهمة جدا ونتيجة مهمة جدا. الآن هذا الكتاب العزيز، إذا قلنا إنه كتاب هداية حقيقية يهدي الله به الناس من الظلمات إلى النور، ويهدي به المؤمنين إلى أفضل ما ينبغي عليهم أن يعملوه، ويهدي المؤمنين إلى طرق الإصلاح التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، إذا قلنا إن ذلك كذلك، فهل يعني وقفنا على بعض الإشارات وبعض الأنوار في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا الباب، بباب الإسلام والمسلمين ونفع هذا الدين ونصرة هذا الدين وإصلاح الواقع من خلال الهداية والاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا موضوع شريف جدا، يعني من أشرف الموضوعات التي ينبغي أن يبحث بها فيها المسلمون اليوم، وطلاب العلم والعاملون والمصلحون وعموم المحبين لهذا الدين، من أهم ما ينبغي أن يعتنوا به هو هذا الموضوع، وهو أين هي أنوار الهداية الإصلاحية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما إن تذكر هذا الموضوع حتى يقفز إلى يعني ذهن المتأمل والمتدبر، يقفز عنوانان كبيران في كتاب الله، عنوانان كبيران عظيمان في كتاب الله متعلقان بهذا الموضوع. العنوان الأول هو هدي الأنبياء والمرسلين، وما الذي سلكوه، وكيف يمكن الاقتداء بهم بتنزيل واقعهم على واقعنا، ومن ثم بهذا القياس وبهذا الاعتبار استخراج النتائج العملية التي يريد الله منا أن نهتدي بأنبيائه في واقعنا من خلالها. هذا العنوان الأول الذي هو هدي الأنبياء. العنوان الثاني السنن الإلهية. السنن الإلهية، السنن الإلهية المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى الذي أهلك عادا وثمودا وأغرق فرعون، والذي نجى هودا وصالحا وشعيب، ونجى موسى عليه السلام، والذي نجى أنبياءه، والذي نجى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نجى يوسف عليه السلام، والذي هو نفسه سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي يرانا ويرى ما الذي يجري في واقعنا ويعلم أحوالنا، وسنته واحدة لا تتبدل، فالذي نجى المؤمنين الأوائل ينجي المؤمنين الأواخر، والذي أهلك المسرفين والمجرمين الأوائل يهلك المسرفين والمجرمين الأواخر، وكل شيء بنظام ومقدر وبسنن معينة. وكون أن هناك سنن معينة لا يعني أن الإنسان يقعد حتى تأتي هذه السنة، بل بالعكس، كلما عرفت أن سنة الله سبحانه وتعالى متعلقة بزمانك هذا دفعك هذا إلى أن تعمل وتبذل وتجتهد لتوافق هذه السنة، لتوافق هذه السنة. الخلاصة من خلال البحث في كتاب الله يقفز لنا أو يخرج لنا موضوعان عظيمان في جواب سؤال المخرج لهذا الواقع وللأمة الإسلامية وللمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا وأن يرحم هذه الأمة. العنوان الأول هو هدي الأنبياء والمرسلين، والعنوان الثاني هو السنن الإلهية. فإذا جئت إلى هدي الأنبياء والمرسلين فأنت أمام موضوعات وقصص وأحداث كثيرة جدا ما أشبهها بواقعنا اليوم، ما أشبهها بواقعنا اليوم. وربما المتابع منكم يعني يعلم أنا مثلا معتني بهذه القضية في سلسلة أنوار الأنبياء، وهي سلسلة موجودة في اليوتيوب أتتبع فيها الآيات القرآنية المتعلقة بالأنبياء والتي لها علاقة بقضية الإصلاح ومنهج الأنبياء فيه وما يتعلق بواقعنا والعلاقة بين واقعنا وواقع الأنبياء. وهذا كما أسلفت هو من أعظم ما ينبغي العناية به بالنسبة للمؤمنين، موضوع الاستهداء واتباع الأنبياء ومقارنة الواقع واقعنا بواقعهم. ومن أعظم الفقه في الدين أن يبصرك الله بما يشبه واقعك من واقع الأنبياء ثم يهديك لتقتدي بهذا النبي في ذلك، في مثل هذا الواقع الذي أنت تعيش فيه. وكما قلت هناك حديث كثير عن الأنبياء وهديهم وما يتعلق به وكيف نهتدي بهم وكيف نتعلق بالله سبحانه وتعالى كما تعلق، وكيف ننصر هذا الدين كما نصر، وكيف نصبر كما صبروا، وكيف يعني نهتدي كما اهتدوا، إلى آخره. كلام كثير جدا وطويل لا يسع له هذا المقام، لكن دعوني أذكر ومضات سريعات جدا في بضع دقائق. الله سبحانه وتعالى لم يذكر شخصا في القرآن من الكفار كما ذكر فرعون. ذكر فرعون ذكرا يعني في سور كثيرة من كتابه العزيز. ونحن الآن في رمضان يعني مع الختمة الواحد كل شوية يمر عليه فرعون 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 فرعون. وفي نفس الوقت لم يذكر الله نبيا كما ذكر موسى عليه السلام. فهذه القصة التي تتكرر في القرآن كثيرا جدا ويذكرها الله سبحانه وتعالى تارة مبسوطة وتارة مختصرة، وتارة تجد في السورة فقط آية أو آيتين، وتارة تجد عشرات الآيات كما في سورة الأعراف مثلا. هذه القصة، هذا التكرار الكثير لهذه القصة، هناك ارتباط وثيق بين موسى عليه السلام ومحمد عليه صلاة الله وسلامه. وأنتم تعلمون أن الصلوات التي نصليها في اليوم والليلة لموسى عليه السلام شأن فيها، إذ عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت، أو أول ما فرضت 50 صلاة، ثم النقاش الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام إلى أن وصلت إلى 5 صلوات. فلنا شأن مع موسى عليه صلاة الله وسلامه. وهذا التكرار في آيات القرآن كما قلت يعني يثير الانتباه جدا. لما تقرأ في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما تقرأ هذه الآيات أرأيتم العنوانين اللذين ذكرتهما اللي هو عنوان الأنبياء وعنوان السنة الإلهية، هذان العنوانان يجتمعان في هذه الآيات. أولا هناك مستضعفون في الأرض، وهؤلاء المستضعفون قد وصل بهم حد الاستضعاف الذي يذكره الله في السورة شيء فوق الخيال، أنه أنت عندك مجرم يعني يمسك بالأطفال بالمواليد خلال عام فيفنيهم يذبحهم، ثم بعد عامين يمسك الجيل التالي ويذبح. شيء يعني حالة بشعة جدا، وحالة من الهيمنة الشمولية بحيث أن الإنسان لا يكاد يتنفس. ولذلك ترى لما تقرأ في سورة يونس عن قصة موسى ستجد أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى حالة الهيمنة الشمولية لفرعون لما ذكر المؤمنين مع موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. هنا ذكر المفسرون من المفسرين مثلا ابن سعدي يقول أنه ترى لما قال الله سبحانه وتعالى واجعلوا بيوتكم قبلة يعني صلوا فيها، لأنهم لم يكونوا يستطيعون أن يصلوا خارج البيوت، لا في الكنائس ولا في البيع ولا في دور الصلوات عموما، لا يستطيعون الخروج من بيوتهم. فأمر الله موسى أن يجعلوا لهم بيوتا يصلون داخلها. لاحظ حالة الهيمنة الفرعونية إلى أي درجة، أنه حتى الصلاة العبادة العادية، يعني خلينا نقول أقصد العبادة التي ليست فيها مدافعة للباطل، لم يكن هناك سماح بهذه الصلاة. فحالة من الهيمنة الشمولية وحالة من الاستضعاف الشديد جدا جدا. ثم هذه الآن واحد اثنين، السنة الإلهية، الله سبحانه وتعالى له سنة وهي سنة توريث الأرض. هذه الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذه قاعدة عقدية إيمانية كبرى يجب أن يؤمن بها المؤمنون. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فإذا حصلت حالة من حالات يعني الطغيان الكبير والشديد والشمولي، وحالة من الاستضعاف للمؤمنين العام الشامل الطويل المستغلق من كل جهة، فاعلم أن سنة الله سبحانه وتعالى سيغير بها الحال. وهذه السنة ليس معناها أنه تحدث مفاجأة في الكون، وإنما السنة هي سنة مرتبطة بالصنف الذي تكلمنا عنه لما قلنا أحوال المعتنين بالأمة. الصنف الثالث بالمهتدين، الله سبحانه وتعالى يهدي أناسا من عباده، يعلمهم ويربيهم ويزكيهم ويسلك بهم طريق الأنبياء، فيتعبون كما تعبوا ويصبرون كما صبروا ويضحون كما ضحوا ويتعبدون كما تعبدوا ويتقون كما اتقوا. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم سار به على طريقة الأنبياء قبله، ولذلك دائما يذكر الله نبيه محمدا بالأنبياء قبله، دائما يذكره يقول له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ويقول له سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وحين يذكر الله له أحوال الرسل السابقين يقول وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي، إنما ذكر يوسف عليه السلام وما حصل له قال له وكذلك نجزي المحسنين، أي كما فعلت بيوسف، كما يقول الطبري كما فعلت بيوسف إذ نجيته من كيد إخوته وأخرجته من البئر ومكنت له في الأرض، فكذلك سأفعل بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين سلك الله به مسلك الأنبياء قبله. لم تأتي يعني لما كانت الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي شيء غير المعادلة في لحظة، لا، أرسل الله إليه الوحي وتعبد هو عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي، وكان من أوائل ما نزل عليه قم الليل إلا قليلا، وسلك طريق الدعوة واتخذ الأسباب، وأول ما بدأ بدعوة غير معلنة فكلم أبا بكر وكلم فلان وأسلم الأفراد من الناس، ثم فاصدع بما تؤمر، ثم سلك، وأخذ 13 عاما وهو النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويطرد أصحابه ويضربون ويبحثون عن مأوى وعن ملجأ، إلى أن ذهب جماعة من أصحابه إلى الحبشة وهو صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس في منازلهم في الحج ويبحث عن مكان يؤويه وإلى آخره، إلى أن قيض الله له سبحانه وتعالى الأنصار، فسلك ما يوافق السنن الإلهية. فمن سنن الله توريث الأرض من يشاء من عباده. هذه السنة قالها موسى عليه السلام نصا لقومه المستضعفين. وقبل ذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قرأتها قبل قليل في سورة القصص، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نجعلهم الوارثين. لاحظوا هذه ترى قضية في غاية الأهمية. الوارثين هذه مذكورة في قصة موسى عليه السلام طبعا أكثر من 3 مرات، لكن أنا سأقف عند 3 مواضع فقط، وهي مذكورة في الوراثة مذكورة عدة مرات أكثر من 3 في قصة موسى عليه السلام. المرة الأولى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، 1. 2. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. المرة الثانية لاحظوا والعاقبة للمتقين ليست لأي أحد. المرة الثالثة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، شوف كانوا يستضعفون، من الذي أورثهم؟ الله الذي أورثهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بأي شيء؟ بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فهذا هذه فقط إشارة واحدة سريعة جدا فيما يتعلق بأنوار الأنبياء والاهتداء بهديهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن من سمات المهتدين أنهم يهتدون بكتاب الله ويتبعون سبيل أنبيائه في معرفة ما الذي ينبغي أن يفعله المسلمون في واقعهم. بناء على ذلك كله، أقول ما يلي: من يتأمل في كتاب الله ويرزقه الله البصيرة والعلم به وبسنته وبكتابه يقول مطمئنا، إننا اليوم في زمن يتحرى المؤمن فيه سنة توريث الله الأرض من يشاء من عباده. إننا اليوم في زمن يتحرى فيه المؤمن وينتظر ويترقب أن يورث الله الأرض من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا لا يكون للصنف الثاني الذين تكلمت عنهم في البداية، المتفائلين الحالمين الذين لا يعيشون إلا على، يعيشون مثلا على المنامات فقط، أنه هذه رؤية وهذه رؤية وهذه رؤية، السنة الجاية ما أدري إيش راح يصير وفقط، أو على استنتاجات وتحليلات من القرآن ليست من هدي الأنبياء ولا المرسلين ولا فقهاء الأئمة والمسلمين، في إشارة في سورة كذا برقم كذا لعله في تاريخ كذا ما أدري إيش يحصل كذا، ليست التحديدات بهذه الطريقة، وإنما هي للمهتدين الصادقين الصابرين العالمين العاملين المقتدين. فنحن في زمن مقتضى المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبسننه وبواقع المسلمين يقول الإنسان مطمئنا إننا في زمن يترقب فيه الإنسان توريث الله الأرض لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فمن كان يريد أن يعني يقدم لنفسه خدمة قبل أن يقدم للإسلام والمسلمين فليتحرى أن يتصف بصفات الصالحين الذين يذكرهم الله في كتابه أنهم هم الوارث الذين يرثون. الله سبحانه وتعالى ذكر سنة الاستبدال، طب ما صفات المبدلين الذين يأتي الله بهم؟ ما صفاتهم؟ اقتدي بصفاتهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أول شيء، بعد طبعا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فإذا وجدت أصحاب التطاول والتعالي على المؤمنين والمسلمين، ها؟ أو أصحاب التطاول أو أصحاب يكونون أذلة ليس على المؤمنين وإنما على المؤمنين الذين يشاركوهم في الوطن. فإذا وجد من المؤمنين من لا يشاركهم في الوطن فعادي، تصير عندهم مذابح، تصير عندهم مشاكل، يتسلط عليهم مجرمون، تحصل لهم مجازر خلال 12 سنة وقتل وتشريد وتهجير، بس يعني ما احنا متألمين جدا يعني. لا، هذه ليست صفات المؤمنين. صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين الذين يجمعنا وإياهم اسم الإيمان، في بلدك، في بلد آخر، في بلد ثالث، يجمعنا وإياهم اسم الإيمان. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه واحدة من الآيات التي تذكر صفات المبدلين أو الوارثين. من الآيات التي تذكر استعينوا بالله واصبروا، شوف استعينوا بالله توكل، واصبروا الصبر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، التقوى. هذه من الصفات أيضا، صفات الوارثين. الصلاح الشمولي، أن الأرض لله يورثها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن الصفات أيضا الإيمان واليقين والعمل الصالح بمعناه الشامل، من ذكرت قبل قليل العاملون. وعد الله، إيش الدليل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه الوراثة، ليستخلفنهم في الأرض، هذه الوراثة، كما استخلف الذين من بعدهم. ترى الجمع بين الاستخلاف والوراثة، يعني انظروا مثلا ماذا يقول الطبري إمام المفسرين عن هذه الآية، ليستخلفنهم في الأرض، قال ليستخلفنهم في الأرض، قال ليورثنهم الله أرض المشركين، ليورثنهم. وابن عاشور له لفتة جميلة لعلي أختم بها لأن الوقت أزف لقرب الصلاة. ابن عاشور له لفتة جميلة جدا في هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فركزوا معي فيها وانظروا كيف الفقه في الدين والفقه في كتاب الله. ماذا يقول ابن عاشور؟ يقول والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماء، إيماء يعني إشارة من الله، إيماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه، إيماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه، أي كما أن الله وعدكم فهيا قوموا وتهيؤوا لتحصيل الأسباب التي يحقق الله بسببها الوعد. وهذا اللي قلنا الفرق بينهم بين المتفائلين الحالمين. قال إيماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إنهم أخذوا في ذلك، وإن ملاك ذلك كله هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاصة الحال وخلاصة الشأن. خلاصة الشأن ليس في البحث عن خطة استراتيجية معقدة للأمة الإسلامية، وكأن القضية ليست هكذا. القضية هل في الأمة الحملة الحقيقيون المصلحون المهتدون المتبعون لأنبياء الله سبحانه وتعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التحقيق، الجامعون بين العلم والعمل والتقوى والصبر والصدق والاقتداء ومدافعة الباطل والعمل لهذا الدين، هل في هذه الأمة ما يكفي من هؤلاء؟ هذا الشأن، وهنا مربط الفرس. ولذلك الإنسان في مثل هذه الأزمنة التي يترقب فيها سنة الله سبحانه وتعالى وفرجه، يخاف على نفسه أن يكون من المستبدلين، يخاف على نفسه أن يكون ممن لا يشملهم الله سبحانه وتعالى برحمته، فيسعى أن يقتدي بمن يحب الله سبحانه وتعالى اقتداء به. الكلام حقيقة يعني كثير، والحديث يعني يحتاج إلى أطول من ذلك، لكنها مشاركة مع إخواني وأخواتي الكرام في مكانهم الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. وسعيد جدا بهذه المشاركة على قصرها، لكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون مشاركة طيبة ونافعة ومفيدة. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا رب العالمين، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا وتهدينا وتسددنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا وسددنا واعف عنا وعافنا وثبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترحمها، ونسألك اللهم أن تفرج عن المهمومين، وأن تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن تصلح حالنا، وأن تصلح أحوال شباب المسلمين، وأن تردهم وتردنا إلى دينك ردا جميلا، وأن تجعلنا من الصادقين البارين الراشدين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين يا ربنا، لك شاكرين، لك طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.